الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وصل بنا الحديث إلى فضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة، وأما فضله فقال تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. وفي الصحيحين من حديث الهجرة الطويل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جشعم على فرس لهم، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تحزن، إن الله معنا. وفيهما من حديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ابن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي لفظ قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وكما تعلمون أن الصواب أن الأفضلية بين الصحابة رضوان الله عليهم في الترتيب كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو المعتمد. وهناك قول لبعض السلف الصالح أن علي يقدم على عثمان في الأفضلية لا في الخلافة، وهذا من الاختلاف السائغ. أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة فلا شك أنه مبتدع ضال، أما في الأفضلية فالأمر واسع إن شاء الله. وفيهما واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة لهم قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكن إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. فيهنا نكتة، وهي أن البقرة وهي من البهائم العجماوات، أنطق الله عز وجل وعرفت لما خلقت للحرث وليست للركوب ولا للتحميل، فيا عجبا لمن له عقل ولا يعلم لما خلق. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية لهما: ومن ثم أبو بكر وعمر ولمسلم وما هما ثم، يعني ليس بموجودين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يؤمنان بذلك، أي يؤمنان بأن ذئب يتكلم وأن بقرة تتكلم، تصديقا ويقينا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هنا ملحوظة، ويعني بنرى بعض إخواننا يقعون فيها وما يليق. هنا قال الناس سبحان الله، وهذا هو المعتمد، يقال عند التعجب سبحان الله. أما ما اخترعه المبتدع يعقوب في قوله سبحان الملك وبدأ يذكرها كثير من طلبة العلم، هذا ما يليق، لابد ما أصله المبتدع لابد أن يندثر، خاصة إذا كان على خلاف الهدي. فالصواب عند رؤية ما يعجبك أو شيء يدعو إلى العجب أن تقول سبحان الله، وإن كان الملك من أسماء الرب عز وجل، ولكن النص أولى من كل شيء. وفي صحيح البخاري عنهما قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، أي في بداية الإسلام. وفيه عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر؟ فسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، أي أخطأت في حقي، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. اكتب عندك كده. قال أبو الدرداء: لا تزالون بخير. لا تزالون بخير. ما أجللتم كباركم وقيل فيكم الحق فعرفتم. لا تزالون بخير. ما أجللتم أو ما عظمتم كباركم وقيل فيكم الحق فعرفتم. وقيل فيكم الحق فعرفتموه. ورقة اكتب ما يملى عليك. قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. استدل الروافض بهذه الآية، استدل الروافض بهذه الآية على الطعن في أبي بكر، فقالوا بهذه الآية على الطعن في أبي بكر فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن، فذلك الحزن إن كان حقا فكيف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الروافض أخذوا هذه الآية وطعنوا فيها، وطعنوا بها في صديق الأم، فهنشوف وجه الطعن كيف وكيف الرد عليه، لأن أهل السنة والجماعة لما يذكرون مناقب أبي بكر بيذكروا هذه الآية، فأصبح آية واحدة يستدل فيها على أمرين متناقضين، إن هذا هو العجب. فاستدل الروافض بهذه الآية على الطعن في أبي بكر فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحزن، فذلك الحزن إن كان حقا فكيف نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنبا، لزم أن يكون أبو بكر مذنبا وعاصيا في ذلك الحزن، وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحبه معه لأنه خاف منه، لأنه خاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه، فأخذه مع نفسه دفعا لهذا الشر. فأخذه مع نفسه دفعا لهذا الشر. الجواب عن هذه الشبهة قال تعالى في حق بعض أنبيائه لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، فهل هذا يدل على أن الأنبياء كانوا عاصين في خوفهم؟ فهل هذا يدل على أن الأنبياء كانوا عاصين في خوفهم؟ من قال ذلك فقد طعن في الأنبياء، كانوا عاصين في خوفهم، ذلك فقد طعن في الأنبياء، فمن قال ذلك فقد طعن في الأنبياء. فإن قالوا إن هذا الخوف من الأنبياء بمقتضى البشرية، فإن قالوا إن هذا الخوف من الأنبياء بمقتضى البشرية افتح قوس كده وهذا هو الصواب. قلنا كذلك كان خوف أبي بكر من مقتضى البشرية. قلنا كذلك كان خوف أبي بكر من مقتضى البشرية. خوف جبلي. تفضل. هم الروافد قالوا كده. الروافد قالوا كده. واخد بالك. وطبعا كما لا يخفى عليك الحاج احمد ان الروافد كفار، لانهم يطعنون في الصحابه ولا يثبت عندهم احد من الصحابه على الايمان الا ثلاثه، اللي هم ايران حاليا ومن شاكلهم وحسن نصر الله وغيرهم من اهل الكفر والزيغان. قلنا كذلك. نعم مش خلق. حاضر. فإن قالوا أن هذا الخوف في الأنبياء بمقتضى البشرية، قلنا كذلك كان خوف أبي بكر من مقتضى البشرية. فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا، فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في البلاء صلى الله عليه وسلم. فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا، لهم مين؟ الروافض. لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في البلاء. عارفين زي مين بالظبط؟ زي الجماعة الصوفية. لما استدل عليهم أهل السنة بموت الخضر بحديث ما من نفس منفوسة هي على الأرض الآن ويمر عليها 100 سنة، قالوا لا، الحديث ينطبق ليا معشر البل. قال لك الخضر كان في البحر في الوقت ده، واخد بالك انت، ما كانش على الأرض. ده كان منصوص عليه يعني. فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في البلاء صلى الله عليه وسلم، ولما خاف وبكى قالوا عصى. ده كله يا اخوانا باختصار كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه. ولما خاف وبكى قالوا عصى، وذلك دليل على انهم لا يطلبون، وذلك على انهم لا يطلبون الحق، وإنما مقصودهم محض الطعن. وإنما مقصودهم محض الطعن. مقصودهم محض الطعن، يعني عاوزين يطعنوا خلاص. أول السطر. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه معه، وأما قولهم للشبهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صحبه معه لأنه خاف منه، أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه. خد بالكوا الشبهات ده، هي الشيء بقى المضحك المبكي انها بتروج عند شعب ايران، والكلام ده كله بيصدقوه. ولا فعلا ده صحيح، لو سابوا كان دل عليه. هذا دل على ان القوم ليس عندهم اي عقل. واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه معه لانه خاف منهم لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه، الجواب لو كان كما قالوا لصاح أبو بكر بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار. لو كان كما قالوا لصاح أبو بكر بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار وقال لهم نحن هنا. مش هم لما وصلوا الغار صدق الأمة قال يا رسول الله لو وضع أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ ده ما كان صح حتى يدلهم. نعم. وقالوا لهم نحن هنا، وقال لهم نحن هنا. ولقال ابنه عبد الرحمن وابنته أسماء، ولقال ابنه عبد الرحمن اللي كان بيذهب بالغنم وابنته أسماء ذات النطاقين للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه. أول السطر. وصفة المعية لله عز وجل صفة كبقية الصفات تثبت لله على معنى ليس كمثله شيء، ودلت الأدلة الشرعية على أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة معية عامة وهي المراد بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهو مع كل الخلائق بعلمه وقدرته وإحاطته وسلطانه، ومع كل الخلائق بعلمه وإحاطته وقدرته وسلطانه. القسم الثاني معية خاصة وتشمل المعية العامة ويضاف إليها، وتشمل المعية العامة ويضاف إليها برعايته وحفظه وعنايته، ويضاف إليها بعنايته ورعايته وحفظه، بعنايته ورعايته وحفظه. وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين، وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين، الأول معية خاصة مقيدة بوصف، معية خاصة مقيدة بوصف، ومنها قوله تعالى والله مع الصابرين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رحمكم الله. النوع الثاني معية خاصة مقيدة بشخص، ومنها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله معنا. نعم بشخص. نعم. ومنهم قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، لنبي الله موسى ونبي الله هارون عليهما وعلى نبي الصلاة والسلام. والقول الثاني دليل ثاني إن الله معنا أول السطر. وأخص أنواع المعية ما قيد بشخص. ثم ما قيد بوصف. ثم ما كان عاما. وأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. وهي معية حقيقية فنثبت هذه الصفة، وهي معية حقيقية فنثبت هذه الصفة وغيرها مما دل عليه الدليل. ونؤمن بها ولا ندري ما كيفيتها. فلا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى. ومن لوازم صفة المعية ومقتضياتها أنه سبحانه وتعالى عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا، ومن لوازم صفة المعية ومقتضياتها أنه سبحانه وتعالى عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا، قادر علينا، وحاكم بيننا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. فالله سبحانه وتعالى عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا، قادر علينا، وحاكم بيننا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. فالمعية العامة صفة ذاتية. لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونه. والمعية الخاصة فهي صفة فعل، لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. لمشيئته سبحانه وتعالى. أول السطر. وليس هناك تعارض بين ثبوت صفة المعية لله، وبين كونه مستو بذاته على عرشه. وبين كونه مستو بذاته على عرشه. فمن ذلك قول العربي ما زلنا نسير والقمر معنا. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق أو القمر عالي ومعن، ده كلام العرب، فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الصاحب في السفر. فإن قيل المعية تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان، الجواب: دلت لغة العربي على أن المعية ثلاثة أنواع. النوع الأول معية تقتضي المخالطة، كأن يقال اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بالماء. النوع الثاني معية تقتضي المصاحبة في المكان، كما يقال وجدت فلانا مع فلان يمشيان سويا. دي معناها تقتضي ايه؟ مصاحبة في المكان. النوع الثالث معية لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان. كما يقال فلان مع جنوده. ولا المشاركة في المكان. كما يقال فلان مع جنوده. ويؤيد هذا النوع الثالث قوله تعالى: اللي هي معي يا اخوانا اختلاط وده المشاركة في المكان. ويؤيد هذا النوع الثالث من بعض الوجوه قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. محل الشاهد قوله تعالى: إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا وهو ثالثهم. قوله تعالى: إلا وهو رابعهم، ولم يقل إلا وهو ثالثهم، لأنه من غير الجنس. يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا وهو ثالثهم، ولا خمسة إلا وهو خامسه، ولكن إلا وهو إيه سادسه. يعني جاء بالعدد التالي، يعني ثلاثة قال الرابع، خمسة قال الإيه السادس. مع يا أخوانا لأنه من غير الإيه من غير الجنس. اكتب عندك محل الشاهد قوله تعالى: إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا وهو ثالثهم، لأنه من غير الجنس. فإذا كان من غير الجنس يؤتى بالعدد التالي. فإن كان من غير الجنس يؤتى بالعدد التالي. افتح قوس: فالرابع الذي بعد الثلاثة، والسادس الذي بعد الخمسة. وأما إن كان من نفس الجنس، وأما إن كان من نفس الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. وأما إن كان من نفس الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. ومنه قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومنه قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنه من الجنس على زعمهم. من الجنس على زعمهم. فهمت يا مشايخ؟ نأمل ذلك. نرجع للكتاب. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبا بكر. تمشي كده يا أخوانا؟ قلم 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 لا لا تفضل. خذ الشخص. نرجع ثاني الحديث. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. إيه دخل في خصومة. فسلم وقال: من القائل؟ أبو بكر. وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، صح؟ فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل عليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعده. مع أن القصة من أولها إلى آخرها أن أبا بكر الصديق هو الذي قال عن نفسه رضي الله: كنت أظلم. ولكن هذا كبير القوم، هذا ذو شيبة المسلمين، ما ينبغي أبدا أن يمس بأي أذن. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله والبخاري: سبق بالخير. ولهما عن أبي هريرة نفس القصة يا أخوانا، حصلت مع بين أبي بكر وبين ربيعة ابن كعب الأسلمي. وربيعة ابن كعب الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه قطعة من الأرض فكانت بجوار أرض لأبي بكر، فاختلف أبو بكر مع ربيعة بن كعب الأسلمي في شجرة، فلما اختلف قام أبو بكر وسب ربيعة، فلما سبهم ندم وقال: يا ربيعة ردها علي حتى تكون قصاصا. فقال ربيعة: والله لا أفعل، يعني كيف أردها عليك وأنت ذو شيبة المسلمين؟ وده الأدب والتربية. فقال ربيعة: إن لم تفعل لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ فقال أبو بكر: إن لم تفعل لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربيعة: والله لا أفعل. فغضب أبو بكر ومشى. فقال قوم ربيعة: على ما يستعدي عليك رسول الله وهو أظلم؟ فقال: يا قوم، ألا تعلم من هذا؟ إنه أبو بكر الصديق، إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إنه ذو شيبة المسلمين. هو ده يا أخوانا التربية والأدب الذي ينبغي أن نسلكه بعضنا مع بعض. ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين، اكتب عندك الزوجين أي المتماثلين، أي المتماثلين كشاتين أو ناقتين ونحوهما، من أنفق زوجين من الأشياء، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. طبعا لا يخفى، بينا قبل ذلك أن المراد من قوله فمن كان من أهل الصلاة أي أنه أتى بالواجبات المتعينة عليه، ولكنه أكثر من النوافل في باب الصلاة. وكذلك من كان من باب الصدقة أي أتى بكل الواجبات من صدقة وصيام وزكاة وحج ونحوها، ولكنه أكثر من صدقة التطوع. وكذلك من كان من أهل الصيام أي أتى بكل الواجبات ومنها صيام رمضان، ولكنه كان يكثر من صيام التطوع يدعى من باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. طبعا هنا كلمة أرجو إذا جاءت من قبل الشارع تكون على سبيل التحقيق وليس على سبيل الرجاء. وفيه عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: فقلت: من الرجال. فقال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وفيه عن محمد ابن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، ولكن اشتهر بهذا الاسم لقب قبيلة أمه، وكانت امرأة من بني حنيفة فكان يشهر بذلك، أما هو ابن علي بن أبي طالب. قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: قلت: ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم من؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفيه عن عروة بن الزبير: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، الأمر واضح يا شيخ، بشر كانوا يظنون بأبيهم هذا. وفيه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن معيط، والصواب ابن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفيهما عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت أي أبو موسى: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج ووجهه ها هنا، يعني أشاروا إلى ناحية معينة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم فتوضأ فقمت إليه، فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت: على رسلك. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساري ودل رجليه في البر، ثم رجعت فجلست، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فأخبرته، فقال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملي، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبوره. طبعا حديث العشر المبشرين بالجنة له روايات عدة، ولكن خصوا لأنهم العشرة بشروا رضي الله عن الصحابة أجمعين في مجلس واحد، وكان أبو هريرة هو الذي يبشره. وفيهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وللترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، وقال حسن صحيح. وله عن عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والأحاديث في هذا الصديق كثيرة جدا، قد أفردت بالتصنيف، وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراءه. وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت إذا تفجرت شغوا من أخي ثقا فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البيرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل. والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن انتقله. هذا هو يا إخواننا صديق الأمة، وهذه هي فضائله، وهذا يعني جزء يثير مما ثبت أكثر من ذلك. وهذا هو معتقدنا في أبي بكر الصديق وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد غير ذلك لا شك أنه من أهل البدعة والضلالة. وأما من كفر الصديق أو شك في إيمانه فلا شك في كفره بعينه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم أي نعم هذا يجوز. نعم، وقال بعض أهل العلم هذا خاص بأبي بكر فقط. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. لا هذا خاص بأبي بكر. أي نعم، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.